اجعلنا مسافرين نقول بشكر يا ابانا الذي سمعت. الاله الواحد نجاوب شويه اسئله. سؤال: انني فقدت ثقتي في كل الناس حتى الذين حولي في المنزل، ابي وامي واخواتي، فقدت الثقة في محبتهم لي، واحس ان الكل يتعامل برياء في العمل. فقدت ثقتي في كل من حولي، ولا احد منهم استطيع مصادقته، لدرجة اني لا استطيع ان اعترف لاني لا اريد ان احكي حتى لاب اعترافي. وبعدين كيف استرد ثقتي في الناس؟ احس ان كل انسان له ناس محبين جدا له ومقربين، لكني لا اجد من اشعر نحو ان يعاملني بمحبة. حتى اسرتي في المنزل لا اشك في محبته. صعب ان الواحد لا يثق في جميع الناس، لأن الذي لا يثق في جميع الناس يعيش في فراغ، في فراغ كامل، ويعيش بعيد عن المحبة وبعيد عن الصداقة، ونفسيته تتعب. نصحت ليكوا الآتي: أو حاجة، لا تطلبوا الكمال من كل واحد. كل واحد ليه حاجاته الكويسة وليه حاجاته الوحشة، فلو حسبتم الانسان على الكمال المطلق تجدوا لكل واحد اخطاء، وبعدين تتعبوا من الاخطاء وتفقدوا الثقة. عاملوا الناس على اعتبار ان الناس لهم ضعفات، كل واحد ليه ضعفات، واقبلوا الناس ككل. الانسان اللي يفقد الثقة بكل واحد يخشى ان هو نفسه يكون مريض، هو يكون مريض نفسانيا ويحتاج يتعالج. يعني انا اخشى ان صاحبة السؤال دي غالبا بنت، اذا كانت تفقد الثقة بكل احد هيجوا برضه هم يفقدوا الثقة بيها، وبعدين تبقى حكايتها مش كويسة. مش معقول ابوك وامك واخواتك يكرهوك، ده مستحيل، لان محبتكم ليك محبة طبيعية بتجري في الدم. يصح انت بتطلبوا طلبات هم ما يقدروش عليها، او بتعامليهم بمعاملة تخليهم يتعبوا منك. حاولي انك تغيري نوع المعاملة، خليك لطيفة مع الكل وعلي الواحد بمحبة، وغمضي عينك عن الاخطاء وفتح عينك للحاجات الكويسة، ان لقيت حاجة كويسة امدحيها، وان لقيت حاجة وحشة كأنك ما سمعتيش بيها ولا شفتهاش، وما تقوليش لحد حاجة وحشة على الثاني احنا وصلها له يزعل منك الى اخر. لكن لما انت تفقدي الثقة بالبيت وبالشغل وبالكل، مش معقول ان كل الناس وحشين، يصح الطريقة بتاعتك عايزة تتصلح، يصح الطريقة بتاعتك انت عايزة تتصلح. حاجة تانية، اذا وجدت نقطة واحدة غلط ما تحكموش على الكل، يعني لو واحد غلط غلطة ما تقولوش ان ده نقطع صلتنا به ومش نافع. واتذكر ان انا قلت لكم مثل زمان ان التلميذ لما بياخد 90% بيقوله ممتاز، ما بيمسكوش عليه 10% النقطة ويعيروه بيه. لو واحد عنده 5 اسئلة في الامتحان وجاوب 4 كويسين بينجح، ما يقولوش طب السؤال ده ليه ويسقطوه. كمان افرضي انت في معاملة الناس نجحوا معاك 9 حالات وسقطوا في حالة، نمرها، اتعودي ان يكون صدرك واسع وبالك طويل وتمرري حاجات كتير. اللي ما يمررش ويخزن يجي وقت يتعب، ما تخليش نفسك بتاع التخزين، ما تحوشيش اخطاء الناس جوه فكرك وتتعبي منها، وخليكي بحبوحة. عارفين يعني ايه كلمة بحبوحة؟ مش عارف لها ترجمة بالعربي، مش عارف الناس اللي بيترجموا بالانجليزي دول هيترجموها ازاي. واحد بحبوح يعني واحد ما يزعلش بسرعة، يعني يفوت حاجات كتير. خدوا الحاجات بالضحك وبالهزار، وربما ربنا اوجد عند الناس الضحك علشان يمرروا حاجات بيها وياخدوها ببساطة وبلطف. في واحد يغيظ واحد بدل ما يزعل منه ينكت عليه نكتة ويضحكوا هما الاثنين وراحت. يعني خليكوا بحبوحين، اهل العالم ساعات يكونوا لطفاء اكتر من بتوع الكنيسة، ساعات بتوع الكنيسة يبقوا متزمتين خالص وتعبانين واقل حتتهم، وساعات ناس من اهل العالم تلاقيهم يضحكوا وياخدوا كل حاجة بهزار ويفوتوا. فخليكم انتم من النوع اللي ده. لا تشتغلي قاضية في المجتمع تقعدي تصدري احكام على الناس، ابعدي عن الموضوع ده. انا خايف لو تعبت من كل الناس وفقدت ثقتهم بي ندور لك على عالم مخصوص تعيش فيه، يعني تطلب من ربنا ان يخلق لك عالم على مزاجك تعيش فيه، وجايز ما تلاقيش، وجايز تتعبي وتروح الدير وبعدين تفقدي الثقة بالدير، وجايز يجي وقت تتعاملي مع ربنا وتطلب منه طلبات ما يدهلكيش تفقدي الثقة بربنا هو راخر. انا حكاية فقدان الثقة دي عايز اعمل لها حدود في حياتي. في مرض موجود في المجتمع بيسموه persecution complex، يعني عقدة الاضطهاد. الواحد يشعر انه مضطهد من الناس، كل واحد بيضطهده ويفضل تعبان. فبلاش انت تتعقدي ويكون عندك عقدة الاضطهاد. لا اجد من اشعر نحو انه يعاملني بمحبة، دي بقى النقطة اللي انا خايف عليك منها. لان لو فرضوا به واحد في حياتك وعملك بشوية محبة هترمي نفسك عليه وتنزلقي على الاخر وتروحي، فبلاش الحكاية دي، خليه كده مسك نفسك وربنا يبعت لك ناس كتار يحبوك. بس اللي يحب الدعوة تفقد الثقة به من ثاني مرة ولا ثالث مرة. سؤال: هل يجوز الاعتراف على كاهن في التليفون؟ واحد بيقول ايه، هل يجوز الاعتراف على كاهن في التليفون؟ هو احنا بنحب في الكنيسة بتاعتنا ان الاعتراف يكون عيني عينك، يعني كرسي الاعتراف اللي موجود في عند اخواتنا الكاثوليك ما بنؤمنش بيه، لازم الواحد يكون عينه في عين المعترف ويكون شايفه. والانسان لما بيكون وشه في وش الكاهن اذا غلط غلطة وبيقولها بيخجل، لكن لما يكون في التليفون جايز ما يخجلش. مش عارف بقى هيقرا له التحليل في التليفون ده ولا تبقى حكايته. لا، ممكن في التليفون تاخده معاد من قبل اعتراف عشان تعترفوا عليه، يعني التليفون تاخده فيه معاد لكن ما تقعدوش تعترفوا. ولو دخلت مكالمة في الخط وشافت الكلام ده تبقى حكاية. الاعتراف كمان، الاعتراف ده سر من اسرار الكنيسة، وكل سر يبغي ان يكون بهيبة ووقار وبخشوع، بهيبة ووقار وخشوع. في التليفون مش هيحصل حكاية الهيبة دي. لا، بلاش حكاية التليفون. لا بقى، لو كان اعتراف مستعجل وبعتوا له التلغراف دي تبقى حاجة سريعة. سؤال: أين كان يوجد السيد المسيح في الفترة من القيامة للصعود مدة 40 يوم؟ طبعا كان موجود في العالم، يعني ما كانش صعد إلى السماء، كان موجود في العالم، بس في اي مكان في العالم ما نعرفش. لكن حصل انه قابل التلاميذ عند البحيرة، وحصل انه قابلهم في العلية، وحصل انه قابلهم في الجليل. قال لمريم: قولوا لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. فشافهم في العلية وشافهم في الجليل وشافهم عند البحيرة في اماكن متعددة، فكان بيظهر ويختفي، لكن كان موجود في العالم على الارض الى يوم الصعود، لكن في اي جهة ما نعرفش. سؤال جاوبت عليه مرات عديدة جدا ومش هجاوب عليه غير بجملة واحدة لان جاوبت كتير: لماذا سمح الرب لثم ان يلمسه بينما قال لمريم المجدلية لا تلمسيني؟ مريم المجدلية ايضا لمسته، زي ما عرض في متى 28، مريم المجدلية ومريم الاخرى امسكت بقدميه وسجدت له. يبقى مريم المجدلية لمست المسيح زي ما ثم لمس المسيح، مفيش فرق. والحاجات الثانية قلناها كتير. سؤال: اختي مخطوبة لشخص واخيرا اتضح انه مريض نفسيا ومن الصعب علاجه، والان نريد فسخ الخطوبة، فما هو رأيكم بحيث لا تكون السبب في صدمة اخرى له؟ ويلاحظ ان عائلته كانوا يعلمون انه مريض ولم يخبرون باي شيء عن مرضه قبل الخطوبة. مدام مريض يبقى مش هينفع الزواج، وخصوصا بتقولوا مفيش فايدة في علاجه، لان المريض نفسيا ده جايز يتعب مراته اخر تعب،
والزواج لا ينجح. وما تخافوش عليه، يعني ما دام مريض اهو مريض، حد يوصلها له بطريقه كويسه كده ويفك الخطوبه. والخطوبه دي فتره اختبار بنجرب فيها بعض، فما دام لقوه كده يبقى احسن يفكوها دلوقتي بدل ما يتجوزوا وبعدين يتعبوا. سؤال: لماذا تعطينا القيامة حياة الفرح وكيف يتفق الفرح مع الحزن المقدم؟ اخليه ده اخر سؤال علشان نقدر نخش في الحاجات الثانية. لماذا تعطينا القيامة حياة الفرح وكيف يتفق الفرح مع الحزن المقدم؟ القيامة تعطينا الفرح لان فيها انتصار على الموت، والانتصار على الموت شيء مفرح، وفيها وعد، وعد بحياة جديدة بعد الموت، وان الموت ليس نهاية حياتنا، وان حياتنا لها امتداد بعد الموت، وده ايضا شيء مفرح. والقيامة ايضا تثبت لاهوت المسيح ان هو اقوى من الموت، وخصوصا انه قام بارادته الشخصية، محدش اقامه، ودي تثبت ايماننا. والقيامة ايضا تعطينا رجاء في حياة ابدية، في نعيم اخر، في حياة افضل من الجسد وافضل من المادة، وطبعا ده شيء مفرح. اننا نشعر ان هذا الجسد المادي سيتحول الى جسد روحاني بالقيامة، ويعيش حياة لا تنتهي. القيامة ايضا تعطينا لذة الانتصار، وتعطينا ان احنا نسلك في حياة البر والاستعداد، لان في عالم اخر. نحن نفرح بالقيامة لانها على الاقل انتصار على الموت. بالنسبة لنا وبالنسبة للسيد المسيح. اما ازاي يتفق الفرح مع الحزن المقدس؟ طبعا في فترة القيامة ما فيش حزن، ده سؤال بصفة عامة. الحزن الذي من اجل الله ينتج فرحا، والانسان القديس لا يحزن الا على حاجة واحدة، اللي هي فقدان الملكوت سواء ليه او لغيره، اللي هي الخطية التي تفقد الصلة بالله. يعني سبب واحد يحزننا ان احنا ننفصل عن الله، لان الخطية بتخلنا ننفصل عن الله. فاذا كنا غير منفصلين عن الله نعيش في فرح دائم. الانسان البار الذي له صلة مع الله باستمرار فرحان، عشان كده بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. الحزن في المسيحية له صفة اخرى، لان الكتاب بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فالحزن في المسيحية مصحوب بالرجاء، والرجاء مصحوب بالفرح، عشان كده يقول فرحين في الرجاء. الحزن بتاع اهل العالم بيضغي على الانسان ويفقد معنوياته، اما الحزن المقدس فهو مخلوط بعاطفة الحب نحو الله. انسان زعلان انه زعل ربنا، لكن ما فيهوش الضغط النفساني المتعب. الحزن ازاي يتفق الحزن مع الفرح؟ الحزن درجة نفسانية، والفرح درجة روحانية، والدرجة الروحانية اعمق وبتضغى. وممكن الانسان يكون نفسيا حزين وروحيا مبسوط، زي ما يكون جسديا تعبان وروحيا مبسوط. في الصيام مثلا جسديا بيبقى تعبان وروحيا مبسوط، كذلك في التوبة جايز نفسيا بيزعل على خطاياه وروحيا بيكون فرحان. نكتشف الأولى دي ونقول لكم كلمة بسيطة على القديس أثناطيس الرسولي وبعد كده نخش في المحاضرة بتاعتنا. احنا نعيد يوم 15 مايو بعيد القديس أثناطيس الرسولي كما تعيد بلادنا بثورة التصحيح في هذا اليوم ذاته، فهو عيد وطني وعيد كنسي. القديس أثناطيس يمثل دورا هاما في حياة الكنيسة عامة، هو بطريرك من بطاركة الكنيسة القبطية، ولكنه بطل من أبطال الإيمان بالنسبة للعالم أجمع. العالم المسيحي كله يقدر أثناطيس ويقدس أثناطيس، لأن أثناطيس الرسولي وضع أسس الإيمان المسيحي. قانون الإيمان وضع أثناطيس في مجمع نيقيا وهو شماس. لاهوت المسيح اللي دافع عنه أثناطيس ضد أريوس وضد الأريوسيين. أثناطيس يمثل أشياء هامة جدا، يمثل العلم اللاهوتي العجيب في عمقه، العلم اللاهوتي العجيب في عمقه، لأنه من كبار اللاهوتيين، ويمثل أيضا الروحيات في عمقها لأن تربية الأديرة والرهبنة. اتربى على يدي القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبان وكان مرشده الروحي. القديس أنطونيوس كان مرشده الروحي، وأيضا كان يذهب إلى البراري كثيرا، وبعض كتبه كتبها في الأديرة. وأيضا أثناطيس يمثل حياة الجهاد والتعب والكفاح والصراع. إنسان قوي الشخصية، لا يعرف اليأس إطلاقا ولا يفشل. أثناطيس من أقوى الشخصيات، لأنه قيله يا أثناطيس العالم كله ضدك، فقال وأنا أيضا ضد العالم. عشان كده سموه أثناطيس كونترا موندوم، يعني ضد العالم. أثناطيس اللي ضد العالم. القديس جيروم قال مر وقت على العالم كاد أن يصبح فيه كله أريوسيا لولا أثناطيس. يعني العالم كله كان هينجرح في الهرطقة الأريوسية لولا أثناطيس. أثناطيس أمس دفت العالم في يديه وحولها في حكمة وبإرشاد الروح القدس إلى الاتجاه الإيماني السليم. أثناطيس يعطينا فكرة إن حياة الوداع المسيحية والاتباع المسيحي لا معناها الجبن أو الخوف أو الخنوع أو الضعف، إنما في الوداع المسيحية توجد قوة الشخصية الجبارة، شخص وديع ومتواضع وأيضا قوي وجبار. حصل انهم عقدوا مجامع ضده وحموه الاريوسيين، فكان لا يتعب وانما يلف ويعقد مجامع اخرى تحالله وتحرمه. ومر مجمع وقف ضده واضطر أثناطيس انه يقابل الامبراطور قسطنطين، فذهب الى القسطنطينية عشان يقابله. الامبراطور ماشي بالحصان بتاعه وخارج، لقى واحد في زي راهب اعترف طريق وحاول يمشي وقفه. استغربوا مين اللي واقف قصاد الامبراطور، فراح ماسك الحصان وقال له قف يا قسطنطين ليه كلمه معك؟ فبطلوا له التنافس، فترجل عن فرسه وراح معاه القصر يكلمه، قال له قف يا قسطنطين ليه كلمه معك؟ كان الملوك والاباطره يحبونه ويخشونه لانه رجل استطاع ان يجمع حوله الايمان السليم من كل ناحية، وكان عقلية في منتهى الذكاء، في منتهى العمق في الفهم، وله كتب كثيرة في الدفاع عن الايمان. كان ذكيا من صغره، ألف كتابه المشهور اللي اسمه تجسد الكلمة، وكتاب الرسالة ضد الوثنيين، وهو شاب صغير وهو شماس. كتاب تجسد الكلمة يعتبر من أقوى الكتب في التجسد، وضع الأسس السليمة لتجسد المسيح. ولاهوت أثناسيوس له منهج روحي، الكتابين دول ألفهم هو صغير، في كتاب بيقول ألفه ربما عمره 16-17 سنة من كتب اللاهوت الكبيرة. له يتميز أثناسيوس بالنضوج المبكر، النضوج المبكر، لما البابا الإسكندري ألكسندروس ذهب الى مجمع نيقيا اخذ معه شماسه أثناسيوس، والمجمع كان فيه 318 اسقف من كبار اساقفة العالم، ولكن أثناسيوس الشماس كان ابرز شخصية في وسط اساقفة العالم كله. يظهر لنا أثناسيوس ان القوة ليست في درجة الوظيفة، انما القوة هي في نوعية الشخصية. شخصية الانسان هي التي تعطيه قوة، مش وظيفته او لقبه او مركزه او درجته، لا ابدا. ده شماس وسط الاسقفة، ولكن كان ابرع واحد واقوى واحد. وأثناسيوس اختير بطريركا للقرص الاسكندري، وكان من اشهر رؤساء العالم، اختير وهو اقل من 30 من عمره، ما كانش حصل 30، ما كانش حصل 30. دلوقتي لما بيرسموا السيس اقل من 30 ساعات بيقولوا ده صغير، امال ده بقى بطرك رئيس لأساقفة الاسكندرية، اللي كان في الاسكندرية في عهد البابا الاسكندروس 100 اسقف، في الكرسي الاسكندري كان فيه 100 اسقف، وأثناسيوس ده كان رئيس 100 وعمره اقل من 30، وعمره اقل من 30. ولكنه كان يبدو اقوى الموجودين على الرغم من صغر سنه. مش اكبر الموجودين في كرسي الاسكندري، ده اكبر الموجودين في العالم المسيحي. واستطاع أثناسيوس ان يحارب اريوس والاريوسية، وكتب كتابه المشهور من 4 مجلدات اسمه كونترا اريانوس ضد الاريوسيين. ورد على جميع الايات اللي فيها شكوك من جهة لاهوت المسيح، وكتب بحث عن فارس مساوي للآف الجوهر، وكتب تاريخ الاريوسية. ولعل من اشهر كتبه كتاب حياة القديس انطونيوس، فيتا أنتوني، حياة أنتوني. كتاب حياة أنتوني كان سببا في انتشار الرهبنة في بلاد الغرب، لأن ناس كثيرون تأثروا من هذا الكتاب وأحب الرهبنة المسيحية بسببه. بل يقال ان القديس أغسطينوس عندما قرأ كتاب حياة أنتونيوس بكى، وكان لهذا الكتاب تأثير في توبته ورجوعه عن حياته الأولى. أثناسيوس أكثر واحد دافع عن لاهوت المسيح عزل من منصبه ونفي 4 مرات، وصدر القرار الخامس بنفيه. 4 مرات يتعزل ويتنفي، وخامس مرة صدر القرار ولم يستطع الامبراطور ان ينفذه، اجتمع الشعب القبطي كله حول الدار البطريركية وقالوا للامبراطور ولجنوده وقواده: لن تستطيع ان تصل الى البابا الا على جثثنا جميعا. يعني عايز توصل توصل على الجثث بتاعتنا كلنا. ورجع القائد الى الامبراطور وقال له: ما فيش فايدة، مش هنقدر المرة دي على اثناس. وعاش في سلام بقية ايامه. كان محبوب جدا من الشعب بطريقة غير معقولة، كان محبوبا جدا وكان محترما جدا، وكان موضع ثقة لاهوتية بالنسبة لأساقفة العالم. وقضى حياة حمل فيها الصليب فترة طويلة، احيانا يختبئ في الأديرة، احيانا يختبئ عند بعض المؤمنين، احيانا يختفي حيث لا يعرف مكانه، احيانا يطوف بلاد العالم يثبت الناس في الايمان ويرد على الشكوك. حياة جهاد عجيبة. وقد بارك الله في عمره فجلس على الكرسي المرقسي اكثر من 45 سنة، يعني مدة حبريته، مدة بابويته اكثر من 45 سنة. فترات انتاج، ولعل الله اطال في عمره لكي يثبت الايمان ويرسي قواعده. ما زلنا حتى الآن ننتفع بكتابات أثناسيوس، وبعلمه ومعرفته وفهمه اللاهوتي. أكثر 2 في بلاد الغرب، ممكن الغرب والشرق يتفقوا مع بعض فيهم، أثناسيوس وكيرلس. القديس كيرلس الاسكندري اللي كان رئيس لمجمع افسس المسكوني، القديس أثناسيوس. لما بنعمل مناقشات في اتحاد الكنيسة بنقول كلنا نسير على لاهوت أثناسيوس وكيرلس، كلنا نمشي على لاهوت أثناسيوس وكيرلس. اللي يمشي على لاهوت أثناسيوس يبقى انسان مظبوط. أثناسيوس يعتبر من رجال الكهنوت الكبار، من رجال العلم والتأليف، من رجال الروح،
من رجال الصراع والبطولة، من الناس الذين لا ييأسون ولا يتعبون. وكانت بينه وبين رئيس الكنيسة الرومانية، رئيس كنيسة روما، صداقة ومحبة كبيرة، لأنه في ذلك الحين كانت الهرطقة الأريوسية مركزة في الشرق وليس في الغرب. عيلة الإمبراطور قسطنطين حمت الأريوسية، لكن أفراد هذه العائلة في الغرب كانت في صداقة مع أثناسيوس. أثناسيوس نشر الإيمان في كثير من البلاد الأوروبية دون أن يفكر في ضمها للكنيسة القبطية، ينشر الإيمان ويسيب كل الناس تحلها. من أصدق أصدقائه القديس هيلاري أسقف بواتييه، القديس هيلاري أسقف بواتييه من اللاهوتيين الكبار. من عظمته اللاهوتية كانوا يسمونه أثناسيوس الغرب، كانوا يسمونه أثناسيوس الغرب، يعني أكبر كلمة مديح يسموه أثناسيوس الغرب. ودر آخر ألف كتاب في الرد على الأريوسيين، كتاب مشهور اسمه دي ترينيتاتا، عن الثالوث، اسمه عن الثالوث، برضو جاء فيه الآيات الصعبة اللي ضد لاهوت المسيح ورد عليها. يا ريت احنا في عيد القديس أثناسيوس زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت في عيد القديس ماركوس الرسول نكمل رسالة أثناسيوس. يعني نكمل رسالة أثناسيوس؟ يعني ولو نحضر بعض مؤلفات في الدفاع عن لاهوت المسيح، ونمسك جميع الآيات التي يحاربها غير الفاهمين لها ونوضح معناها الحقيقي، وعندنا مراجع كثيرة من هذا النوع. كمان أيضا مما يلزمنا ترجمة كل كتب أثناسيوس لكي يطلع عليها الناس. في بعض من الكتب دي مترجمة للإنجليزية في مجموعة آباء نيقيا وما بعد نيقيا، لكن تحتاج تترجم للغة العربية. في اللغة العربية مترجم عندكم كتاب حياة أنطونيوس والرسالة إلى الوثنيين وتجسد الكلمة ورسائل عن الروح القدس، الأربع كتب ترجمهم الأب الفاضل القمص مرقس داوود أحد كهنة كنيسة ماري مرقس بشبرا، نشكره على تعبه فيه. وبرضه نحب نكمل بيت العمل اللاهوتي الجبار اللي قام بها أثناسيوس. بهذا الشكل ننتهي من حكاية أثناسيوس. نقول ترتيلة صغيرة، اللي عايزين يروحوا يروحوا والباقيين يسمعوا المحاضرة الروحية. أنت كاد يا سيد، أنت كاد عايز اقول لكم ان في الفضيلة كما في الخطية ترتبط الفضائل معا وتؤدي واحدة للاخرى كما ترتبط الخطايا معا وتؤدي واحدة للاخرى. يعني ايه؟ يعني واحد يقول ان الطريق بتاع ربنا طريق طويل طريق الايمان، فباي نقطة ابدأ؟ نقول له ابدأ باي نقطة هتوصل للكل، لان الفضائل فضيلة تقود لفضيلة تؤدي الى اخرى. صدقوني حتى بالنسبة لمعاملة ربنا لنا وبالنسبة لقصة المسيح في التجسد والفداء، امسكوها معايا واحدة واحدة وشوفوا محبة الله للناس. محبة الله للناس ادت الى ايه؟ ادت الى انه يخلص الناس. تخليص الناس ادى الى اخلاء الذات والتواضع وانه ياخد جسد. هذا ايضا ادى الى البذل والصلب والفداء، وهذا ايضا ادى الى المغفرة وادى الى الانعام اللي بينعم به علينا. كل حاجة بتوصل للثانية، بس الفرق بينها وبين الفرق بيننا وبين ربنا ان احنا فضيلة تؤدي الى فضيلة، اما ربنا هذه الاشياء كلها في طبيعته مرة واحدة، لكن الاشياء دي بتظهر ليه احنا شخصيا واحدة واحدة.